بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا خير اجتماع اجتماع على كتاب الله عز وجل، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتماع مع أهل الفضل وأهل الصلاح. ولا نزكي على الله أحدا. أيها الإخوة، تعلمون تمام العلم وتوقنون تمام اليقين أن النجاة والسعادة في الدارين باتباع كتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل للأبوين الكريمين آدم وحواء لما أهبطهما إلى الأرض: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلا ضلال ولا شقاء مع كتاب الله عز وجل ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يحظى بعلم غزير في وقت يسير فليركز على كتاب الله وعلى الصحيح الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك بهذا تحصل على علم غزير في زمن يسير. إذا أنت ركزت في قراءاتك على كتاب الله وتفسيره وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه فيها، بإذن الله ستحظى في زمن يسير على علم غزير إن شاء الله تعالى. في هذا المقام ومع اقتراب ما يظنه الناس موعدا لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الجدير بنا أن نذكر بشيء من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وأيضا نذكر بما ليس له فيه حق علينا. هنالك أمور ليس للنبي علينا فيها حق أبدا، وهي دعاؤه من دون الله. فليس من حق رسولنا علينا أن ندعوه من دون الله، إنما الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى، ندعوه ولا نشرك به أحدا. أقول وبالله تعالى التوفيق، أذكر بعض حقوق النبي عليه الصلاة والسلام علينا ولا نستطيع الإتيان عليها جميعها، فإنه لا يحصي ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. إن أقول ابتداء، عليكم السلام ورحمة الله، أقول ابتداء مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن حقي علينا أن نصلي عليه وأن نسلم عليه تسليما. فذكرت ذلك في بداية الحقوق لنغنم الصلاة عليه، وإلا ثمة حقوق كثيرة له علينا عليه الصلاة والسلام. أقول إن الإمام العالم الخطيب البغدادي رحمه الله ذكر في مناقب أهل الحديث كثرة صلاتهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فدوما يقولون صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيحظى الشخص منهم في المجلس الواحد إذا صلى على النبي 10 مرات بمئة صلاة من الله عز وجل عليه. فالرسول يقول: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه 10، فلو لم نغنم من مجلسنا هذا إلا 10 صلوات على رسولنا صلى الله علينا بها 100 صلاة. هذه غنيمة أن نخرج من مجلس كهذا وقد صلى الله علينا 100 صلاة بسبب 10 صلوات صليناها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نكثر من الصلاة عليه خاصة عند ذكره، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. ولقد قال أيضا فيما حسنه بعض العلماء: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام. هناك ملائكة يسيحون في الأرض مهمتهم حمل الصلاة من المصلين على رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجدير بنا أن نكثر من الصلاة عليه. الله قال: صلوا عليه وسلموا تسليما، أي تسليما كثيرا. وهي لنفسك، هي لنفسك أنت، كلما صليت عليه واحدة صلى الله بها عليك 10 صلوات. فانتبهوا لهذا، وإذا لم نخرج من المجلس كما أسلفت إلا 10 صلوات على النبي الأمين لصلى الله بها علينا 100 صلاة. أعود قائلا: من أعظم حقوق النبي علينا عليه الصلاة والسلام أن نؤمن به وأن نصدق تمام التصديق ونوقن تمام اليقين أن الله عز وجل أرسله، وأرسله للناس كافة، لعربيهم ولعجميهم ولمن كان في زمانه ولمن جاء بعد زمانه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالرسول من خصوصياته عن سائر الأنبياء أنه قال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة. فمن حقي علينا أصول إسلامنا أن نشهد له بالرسالة وبعموم الرسالة لكل الأمم، وكذلك بعموم الرسالة حتى للجن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهم عالم الإنس وعالم الجن. وهذا شيء متفق عليه بين المسلمين، وقد قالت الجن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. الآيات. فحقه علينا أن نؤمن به وأن نؤمن أنه رسول من أولي العزم من الرسل، وأنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام كما قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولا تفتح الجنة لأحد قبله عليه الصلاة والسلام كما قال: آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. هو صاحب الوسيلة عليه الصلاة والسلام، وهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله يرجوها النبي لنفسه. وهو كذلك صاحب الشفاعة العظمى، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فيلزمنا أن نؤمن إيمانا يقينيا أنه رسول أرسله الله، ونقدم قوله على كل قول ورأيه على كل رأي عليه الصلاة والسلام، نقدم قوله على كل قول وعلى آرائنا الضعيفة. فرسول الله عليه الصلاة والسلام لما كان يوم الحديبية وصلح المشركين صلحا، رأى بعض الصحابة أنه لا ينبغي كعمر أن نتنازل لهم عن أشياء، فقال له الرسول: إني رسول الله ولست أعصي ربه ربي عز وجل. وكذلك لما ذهب عمر يقول لأبي بكر: يا أبا بكر، كيف نعطي الدنية في ديننا؟ ألم يخبرنا الرسول أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال ابن الخطاب كأنه يقول: الزم حدودك يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولن يعصي ربه عز وجل. فعلينا أن نوقن بأن محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم المرسلين، وأنه من أولي العزم من الرسل، وأنه سيد ولد آدم، وأنه صاحب الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام، وأنه أول من تفتح له أبواب الجنة صلوات الله وسلامه عليه. من ثم علينا ألا نقدم قولا على قول، فإذا تكلم عالم أو ملك أو رئيس بكلام يخالف كلام الله وكلام رسول الله فكلام رسول الله المقدم على كل كلام. في الصحيح: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم وفد بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أمر عليهم القعقاع بن معبد، عفوا، أمر عليهم الأقرع بن حابس. فقال عمر: بل أمر عليهم القعقاع بن معبد يا رسول الله. فقال أبو بكر لعمر: رسول ساكت، ما اتخذ قرارا، ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. وارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم، لا تقدموا قولا ولا رأيا على كلام الله وكلام رسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فرفع الصوت عليه في حياته، رفع الصوت عليه بعد مماته كرفع الصوت عليه في حياته. فلا نقدم أي قول على قول رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد قال ابن عباس مقولة مشتهرة عنه: توشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، معنى حديث: لا تقدموا قول أي شخص حتى أبو بكر وعمر على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا من حقه علينا لا نقدم قولا على قوله، لا قول ملك ولا قول رئيس ولا قول وزير ولا قول شيخ ولا قول عالم ولا قول أب ولا أم على كلام رسول الله. كلام رسول الله هو الذي فوق كلام كل هؤلاء، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. من حقه علينا أن نحبه أكثر مما نحب أنفسنا. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فجاء عمر وقال: يا رسول الله، والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال الرسول: لا يا ابن الخطاب، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فذهب عمر فلبس زمنا ثم رجع إلى الرسول وقال: والله يا رسول الله، أنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال النبي: الآن يا عمر، الآن يا عمر، حق لرسول الله علينا أن نتبع أقواله ولا نخالفها، وهذا به نستجلب محبة الله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حق له علينا أن نؤمن بالكتاب الذي أنزل عليه، فلقد أنزل الله عليه كتابا يهدي للتي أقوم، التي أحسن في كل الطرق وكل السبل، كما قال ربنا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. حق علينا أن نتأدب معه وفي النقل عنه، إذا نقلنا عنه ننقل نقلا مهذبا مؤدبا، فهو سيد ولد آدم. والله قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سمع رجلين رفع أصواتهما في مسجد رسول الله، رفع الصوت في المسجد بعد وفاة رسول الله، فاستدعاهما سألهما سؤالا: من أين أنتما؟ فذكر له بلدتهما، فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما فوق صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا ينبغي أبدا أن حتى رفع الصوت الجبلي لا ترفعه على رسول الله، ولا ترد حديث رسول الله بقولك. إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر جلوسه بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن. فقام له ابن يقال له بلال بن عبد الله بن عمر، قال: والله لنمنعهن. أقبل عليه ابن عمر فسبه سبا شديدا لم يرى أنه سب أحدا مثله، قائلا: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ وكذا قال عمران بن حسين رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير. فقام رجل وقال: إن نجد منه ضعفا ومنه وقارا ومنه حكمة. أقبل عليه أيضا نال منه نيلا شديدا، فقال: أقول لك قال رسول الله الحياء كله خير وتقول برأيك؟ فرسول الله لا يعلو صوت على صوته أبدا، ولا شرع ولا قانون على شرعه عليه الصلاة والسلام، فشرعه المقدم وقوله المقدم عليه صلوات الله وسلامه عليه. لقد أيد الله عز وجل هذا النبي الكريم بمعجزات كثيرة، معجزات كثيرة جدا، وأعظم هذه المعجزات هو القرآن الذي أنزله الله على النبي محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، أوتي معجزة، ولكن كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا يوم القيامة. معجزة كل نبي انتهت بزمانه، معجزة سليمان من تسخير الريح انتهت بزمانه، معجزة صالح عليه السلام الناقة انتهت بزمانه، لكن القرآن لم ينتهي، فيه دلالة على كل خير والنهي عن كل شر، به طريق القلوب، به تحدث لنا السلامة والأمان في دنيانا وفي آخرتنا. أيها الإخوة الكرام، أيد الله النبي بمعجزات فضلا عن معجزة القرآن، قد قال الله فيها: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، لكن أيده أيضا بمعجزات أخرى. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما من نبي أوتي معجزة إلا وقد أوتي رسولنا معجزة من جنسها. فإذا مثلا قلت: إن الريح سخرت لسليمان، فنقول: إن البراق سخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. البراق سخر للرسول في رحلة المعراج، بل وعرج برسول الله إلى السماوات، ولم يفعل ذلك لسليمان عليه الصلاة والسلام. فقيل للإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: طيب، عيسى كان يحيي الموت عليه السلام، فهل أوتي النبي شيء من هذا الجنس؟ قال: اسمع، رجل كان يتكلم فمات وانقطع الكلام، أشد أجازا أو خشبة تتكلم؟ قال: بل خشبة تتكلم. قال: فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب على جذع نخلة، فلما صنع له المنبر ونزل من على الجذع بكى الجذع بكاء شديدا أمام الناس كلهم في المسجد، بكى بكاء شديدا وأن أنينا شديدا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فرقه الرسول وما سكن إلا أن نزل الرسول من على المنبر واحتضنه يسكنه كما يسكن الصبي الصغير، اسكته عليه الصلاة والسلام. فإن قلت: كيف ذلك؟ قل: الله على كل شيء قدير. لقد أيد الله النبي عليه الصلاة والسلام بمعجزات كثيرة جدا، من كل أنواع المعجزات التي أوتاها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبله. فقد نبع الماء بين أصابعه، موسى استسقى لقومه فقال الله له: اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. رسول الله نبع الماء بين أصابعه فسقى الصحابة هم قدر ألف لما وضع يده في الركوة التي فيها ماء، فما زالت تفور حتى شرب القوم كلهم، وكذلك الطعام. فما من معجزة إلا وأوتي النبي معجزة من جنسها. ويذكر بإسناد فيه بعض الانقطاع أن ابنا لأبي قتادة دخل على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال: ابن من أنت؟ قال: ابن من أنا؟ أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أجمل الرد، فعادت كما كانت لأول أمرها، فيا حسن ما عين ويا حسن ما خد. وإن كان الأثر فيه بعض الكلام، لكن شفيت عدة أمراض على يد رسول الله. سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بعد أن قال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه يفتح الله على يديه كل طمع يومها أن يكون هو هذا الأمير الذي يعطى الراية. بات الناس يدوكون أيهم يعطاها. قال عمر: ما اشتاقت نفسي للإمارة إلا في هذه الليلة. فلما أصبح قال النبي عليه الصلاة والسلام: أين علي؟ قالوا: أرمد يا رسول الله، يعني مصاب بالرمد وهو في خيمته. قال: أتوني به. فبزق في عينيه فكأنه لم يشتكى قط في الحال. وكذلك في قصة عبد الله بن عتيك لما كسرت رجله فمسح عليها النبي فبرئت وعادت أجمل ما كانت. إن سأل سئل كيف هذا؟ نقول: الله على كل شيء قدير. ليس بعزيز على الله أن يكرم نبيا بأنواع من الكرامات تستجاب دعواته عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيح أن رجلا نصرانيا أسلم فكان يكتب للنبي القرآن، وكان قد كتب البقرة وآل عمران، وبعد ذلك عياذا بالله ارتد وانتكس وقال: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فما لبث أن مات فدفنوه فأصبحوا وقد لفظته الأرض، قالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. فأعمقوا الحفر ودفنوه فلفظته الأرض ثانية، فأعمقوا وأعمقوا وجلسوا يحرسون القبر فلفظته الأرض على وجهها فتركوه كذلك على وجه الأرض. فاستجيبت دعوات رسول الله. لقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جبار من جبابرة العرب، فقال هذا الجبار لرسول الله: إيش ربك هذا الذي تدعوني إليه؟ أمن ذهب أم من حديد أم من نحاس؟ ما هو؟ فرجع الرجل برسالته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكرر النبي إرساله مرة ومرتين، وكل ذلك يقول الرجل مثل ما قال. فأرسل الله عليه صاعقة فقصمته، وأنزل الله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فأيد الله نبيه عليه السلام بأنواع من المعجزات أفضل حتى من التي أيد بها سائر المرسلين عليهم الصلاة والسلام. نؤمن برسولنا محمد عليه السلام وأنه معصوم عصمة تبليغ الشريعة عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، لرسولنا علينا حقوق كثيرة، ومن أجلها وأعظمها بعد الإيمان به اتباعه والسير على خطاه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلكل قوم قدوة ولكل قوم أسوة. أسوتنا وقدوتنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس أسوتي ملك ولا رئيس ولا وزير، وليس أسوتي ممثل ولا لاعب كرة، إنما أسوتي التي أأتسي بها وأفتخر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوتنا أنبياء الله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أمشي وأتكلم وألبس أسوتي في عموم أموري إلى الأمور الجبلية التي جبل عليها بنو آدم، أسوتي في تصرفاتي، في دلي، في سمتي، رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامي. الرسول كان يتكلم كلاما قليلا، لو عده العاد لأحصاه. يا زجست تعد الكلمات التي يتكلم بها ستستطيع من قلتها. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يتكلم كلاما لو عده العد لأحصاه، فكلامه قليل. أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قال الإمام الترمذي: والثرثار كثير الكلام. فيا إخوة، هذه الأوينة استغلوها في بيان مناقب رسولنا محمد وبيان حقوقي عليه الصلاة والسلام علينا، بيان حقوقي عليه الصلاة والسلام علينا. حقه علينا عظيم، حقه علينا كبير عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، قد تتعجبون إذا قلنا لكم أشياء ليست من حق الرسول علينا، ليس من حق الرسول علينا أن ندعوه من دون الله، ليس من حق علينا أن نقول: يا رسول الله اشفي لي ولدي، ليس من حق علينا أبدا، بل هو يتبرأ من ذلك، ودعوته صلبها لحرب هذا الكلام. فمن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلا أعطي حق ربي لرسولنا محمد أبدا. الرسول يقول: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ليس من حقي علينا أن نعتقد أنه يعلم الغيب، بل هو يقول في الكتاب المنزل عليه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فيقول جبريل عليه السلام لما سأله عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فليس من حقي علينا أن نعتقد أنه يعلم الغيب. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. وكذلك كما قال: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فلا ندعوه من دون الله، لا ندعوه، فالذي يكشف عنا وعنه الضر هو الله سبحانه وتعالى. لا، ليس من حق علينا أن نسجد له، بل نهى عن ذلك وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حق عليها عليه الصلاة والسلام. نعتقد أنه سيد ولد آدم، لكن لا، ليس من حقه علينا أن ندعوه من دون الله، ولا أن نطلب منه المدد بعد مماته، فقد مات والذي يمد هو الله. ليس من حق علينا أن نقول له بعد موته: مدد يا رسول الله. وما قالها أحد من الصحابة أبدا. هل سمعتم صحابيا قال مدد يا رسول الله؟ هل سمعتم تابعيا قال مدد يا رسول الله؟ فبعد موت رسول الله، رسولنا عليه الصلاة والسلام، لا، وفي حياته لا يدعى ولا يرجى، إنما الذي يدعى ويرجى هو الله سبحانه وتعالى. ليس من حق الرسول علينا أن نصنع له مولدا في اختلاط شرب للحشيش ودعاء غير الله، ليس من حق الرسول علينا ذلك، بل كان ينهى عما يفعله هؤلاء الناس من قولهم، من طلبهم كشف الضر وجلب النفع من أصحاب الموالد. فاعلموا أيها الإخوة أن للرسول حق ولله حق،
لا تتداخل الحقوق. الرسول الله له حق لا يشرك به أحد أبدا، له حق، عفوا ربنا له حق، لا ندعو أحدا من دنيا أبدا، لا رسول ولا ملك ولا ملك ولا نبي ولا شيخ ولا، الله حق علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، حق لربنا أن نركع له ونسجد ونسعى إليه ونحفد ونسأله ونرجوه، حق لرسولنا أن يتبع فيما يأمر به وفيما ينقل عن ربنا سبحانه وتعالى، فيما يأمر به وفيما ينقل عن ربنا سبحانه وتعالى. أختم بواقعة نرى فيها كيف كان امتثال رسول الله لأمر ربه في قصة المرأة الملاعنة. امرأة ادعى عليها زوجها هلال بن أمية الواقفي، ادعى على زوجته أنه رآها عياذا بالله تفعل فحشة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني جئت إلى بيتي فرأيت رجلا مع امرأتي فسمعت بأذني الكلام القبيح الذي يتكلمان به، ورأيت بعيني يا رسول الله، فاقضي فيما جئت أسأل عنه يا رسول الله. وهلال ابن أمية هذا معروف بالصدق، الصدق في حديث تخلف عن غزوة تبوك وقال: أنا تخلفت بدون عذر يا رسول الله، إلى أن أنزل الله توبته بعد 50 ليلة. فجاء للرسول يتهم امرأته أنها فعلت وفعلت، فقال الرسول كحاكم: فمهما كان الذي أمامك صادقا لا بد أن تطلب البينات، قال: هات البينة، أنت قذفت لعن امرأتك، نعم وإن كنت صادقا، لكن أين البينة؟ والله يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال: هات البينة. قال: يا رسول الله، ما عندي بينة، أنا ما عندي بينة. فقال النبي: البينة أو حد في ظهرك، يعني إما أن تأتي بالبينة الآن وإما أن تجلد 80 جلدة وتسقط شهادتك في الناس وتسمى في أوساط الناس فاسق. 3 عقوبات الذي يرمي أحدا بالفاحشة. قال: كيف يا رسول الله، كيف ذلك؟ أنا رأيت الحادثة بعيني وجئت أنقلها إليك كي تقضي. قال النبي: البينة أو حد في ظهرك، إما تأتي البينة وإما تجلد. يكرر هلال بن أمية: أنا لو كنت في الجارية كنت ذبحتهما معا انتهيت، ولكن كظمت ما رأيت وجئت أخبرك يا رسول الله بالواقعة. ما زاد الرسول عن هات البينة أو البينة أو حد في ظهرك. الأنصار يعرفون هلال بن أمية وصدق هلال بن أمية، والكل حزين. أخذ بهلال كي يجلد 80 جلدة وتسقط شهادته في الناس ويسمى فاسق. الأنصار يبكون ويقولون: الآن سيجلد هلال وتسقط شهادته في الناس ويسمى بفاسق. وهلال من شدة معرفته بالله يقول: والله سيبرئني الله عز وجل، الله يعلم أني صادق. أخذ هلال كي يقام عليه الحد، فنزل على رسول الله الوحي. ما الوحي؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها
إن كان من الصادقين. فقال الرسول: أبشر يا هلال، قد جاءك الفرج، تعال. واستدعوا المرأة وبدأ بما يسميه العلماء الملعنة، فبدأ بهلال وذكر قبل اللعان. اتق الله يا هلال، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فاتق الله يا هلال. هلال يقول: الله يعلم أني صادق. طيب صادق، احلف أربعة أيمان بالله إنك لمن الصادقين. شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قبل الخامسة استوقفوه: اتق الله، هذه المجيبة ستجلب عليك لعنة الله. الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فأقسم الخامسة. جاءوا للمرأة: احلفي. وذكروها، أقسمت بسرعة أربعة أيام بالله إنه لمن الكاذبين. خمسة غضب أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين، فأمر النبي من يضع يده على فمها لكي تفكر. قالوا: لا، هذه المجيبة التي ستوجب عليك غضب الله. تلكأت المرأة ساعة مترددة: أفضح قومي أو أعترف. الجميع الشهود والرسول فيهم القرائن، القرائن ماذا تقول؟ تقول أنها فعلت، لكن ليس للرسول أن يتقدم على أوامر الله ورسوله، على أوامر الله. في النهاية قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. وأقسمت اليمين الخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. صمت اليمين الخامسة. فقال الرسول: خلاص، فرقوا بينهما تفريق لا اجتماع بعده أبدا، تفريق الملعنة. فقال: إن جاءت بالمولود خدلج الساقين سابغ الإليتين، فلا أظن إلا أن هلالا قد صدق، لكن ظن لا ينبني عليه حكم، فالأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية. وإن جاءت به نحيفا فلا أرى إلا أنها صدقت وكذب هلال. فجاءت به على الوجه المكروه، حذو القذبة بالقذبة، جاءت شبيهة بالرجل الذي اتهمت به شريك ابن السحماء، كما أن الغراب يشبه الغراب. فنظر النبي إليه وقال: والله لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. لكن ما الذي وقف الرسول؟ الأيمان التي حلفتها، فمنفذ لأوامر الله سبحانه وتعالى، منفذ لأوامر الله. ما بنى على القرينة الظاهرة، قال: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. ثم فرق بينهما وألحق الولد بالأم، فشهد أنه رسول الله وأمامه قرائن، أمامه قرائن، ولكن لا يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. هذا، فأوصي نفسي والمسلمين باتباع كتاب الله وسنة رسول الله، والتأسي بالرسول وتعزيره وتوقيره كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك، وتعزروه وتوقروه. نكرم رسول الله، نتأدب مع رسول الله، نصوص رسول الله تحترم، نتحاكم إلى هديه وسنته، نهتدي بهديه، نتأسى به في قيله، نتأسى به في عموم أعماله وأفعاله التي أمرنا بالتأسي بها. بارك الله فيكم. ما أمرنا أبدا أن نركع لرسول، ولا أن نطلب من رسولنا المدد، ولا أمرنا أن نصنع لرسول الله مولدا يختلط فيه النساء بالرجال، ولا أمرنا أن نقول مدد يا رسول الله، ولا قالها الصحابة بل حاربها الرسول عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. وختاما نسأل الله أن يشفعه فينا وفيكم، اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.